بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر معنا من الكبائر المتعلقة بالصلات بين الناس عقوق الوالدين، ثم تكلمنا عن قطيعة الأرحام، ونثلث اليوم بأذى الجيران. فحق الجار حق عظيم، عظمه الله تعالى في كتابه، عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرن الله تعالى الإحسان إلى الجار بعبادته جل وعلا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة. ثم قال: والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة. فوصى الله تعالى به، فتأمل كيف فصل في شأن الجار، وأكد على الإحسان إلى الجار القريب والبعيد. وبعض الناس قد يفهم الجار فهما ضيقا، وهو أنه الجار في المسكن الذي يجاورك في بيتك، هذا هو الجار. وهذا فهم ضيق، لأن الجار مفهومه أوسع من هذا. فالجار لا يقتصر على جار المسكن، بل يدخل في الجار جار السوق الذي يجاورك في السوق، فلان عنده محل وبجانبه محل آخر فهذا جاره في السوق، والجار في العمل زميلك في العمل، والجار في المزرعة، والجار في مقعد الدراسة، ويمتد الجوار حتى يكون بين الدولتين، فالدولة التي تجاور أختها فلها حق الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على حق الجار، حتى ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة الأحاديث في الوصية بالجار، قريب ويجعل الجار من الورثة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار عظيم. والإسلام تأملوا كيف يأتي ويربط بين المسلمين، فالرابطة الكبرى رابطة الدين، وإنما المؤمنون إخوة. ثم هناك حق للزوج، حق للزوجة، حق للوالدين، حق للأولاد، حق للأرحام. ثم أيضا خارج نطاق الأسرة حق الجيران، حق الخدم، حق العمال، حق المساكين، فيرتبط المجتمع ويصير حقا كالأسرة الواحدة. وهذا مقصد شرعي عظيم، لأنه كلما حصل التماسك بين أفراد المجتمع قوي المجتمع، قوية الأمة المسلمة. ولذلك كان إيذاء الجار وكان إيذاء الجار من الكبائر عند الله جل وعلا. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، خاب وخسر. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. يعني الجار إذا كان لا يأمن من جاره، له جار سوء، ربما يخاف على أهله إذا خرج من بيته من جاره، يعرف أنه صاحب سوء، صاحب منكرات، صاحب عدوان، وربما جربه في بعض المناسبات. فالذي لا يأمن جاره بوائقه فهذا الجار السيء، والعياذ بالله، في الحقيقة قد فعل كبيرة عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اطرح متاعك على الطريق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك على الطريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه، فيخبرهم خبر جاره، أن جاره يؤذيه، فكأنه ما يستطيع أن يبقى في البيت، فحمل متاعه وجلس الطريق. فكلما أخبرهم بأذى جاره جعلوا يلعنون جاره ويدعون عليه. جار سيء يلجئ جاره بأن يخرج من بيته. فجاء هذا الجار السيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي مما لقيه من لعن الناس ودعاء الناس عليه. قال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت؟ قال: يلعنونني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد لعنك الله قبل الناس، والعياذ بالله، قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود، خلاص تبت إلى الله، ما أعود مرة أخرى إلى أذى الجار. فجاء الذي شكاه واصطلح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع متاعك فقد كفيت. وثبت أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. امرأة عابدة تكثر من الصلاة والصيام لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقال: وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فلانة، يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، وقال: لا تؤذي جيرانها. فقال: هي في الجنة. تأمل كيف أن هذه العبادات العظيمة لم تغني عن صاحبها شيئا بسبب سوء الخلق مع جاره. وهذا يكشف لك عن ترابط الأخلاق والعبادات. فالعبادة الحقيقية تثمر حسن الخلق. إذا صلح حال العبد مع الله لابد أن ينصلح حاله مع الناس، يخاف أن يظلم الناس، أن يغش الناس، لأنه يراقب الله. أما الذي يسيء الخلق مثل هذه المرأة ففي الغالب أن هذه العبادات في الحقيقة كأنها صورية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. فإذا الأحاديث في هذا كثيرة، وحق الجار كان معظما عند أهل الجاهلية قبل الإسلام. فجاء الإسلام بتوكيده وتعظيمه. يقول لبيد: وإن هوان الجار للجار مؤلم، وفاقرة تأوي إليها الفواقر. وكان مدلج بن سويد الطائي إذا نزل جراد حول خبائه، جاء الجراد حول خيمته يحرس الجراد ويمنع الناس من اصطياد الجراد، يقول هذا أصبح جاري. شوف حتى هذه الحشرة، قال الجراد جاورني فيحفظ له حق الجوار. سبحان الله، ونحن نتكلم عن هذا، لكن نسأل الله أن يعفو عنا. أنا أتكلم عن هذا وأنا أول المقصرين في هذا. الآن ترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله ممكن يؤذي جاره، يزعجه بصوت غناء يعني ما فيه ضرر على جاره، لا يبالي. إذا حصل عنده عرس مثلا رفع صوت الغناء المحرم والموسيقى وما يبالي بجيرانه. ثم أيضا ليس المطلوب فقط الإخوة أن تكف أذاك عن جارك، بل المطلوب هو الإحسان، فهذا أمر مطلوب من المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، وهو يعلم. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بوصايا رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الوصايا، قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالإحسان إلى الجار مطلوب، وإذا احتاج الجار إلى شيء لا يضر بجاره فعليه أن يحسن إليه ولا يمنعه ذلك الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني مثلا يحتاج أن يغرز خشبة، وهذه الخشبة ممكن أن يعني تدخل في جدار جاره، لكن إذا دخلت لن تؤدي إلى ضرر بالجار، فهنا لا يجوز له أن يمنعه هكذا تعنتا، يقول: لا، هذا الجدار جداري أنا فلا تغرز فيه خشبة، لا. أو أراد مثلا أن يمد أو بنى مثلا ملحقا في جهة يعني جدار الجار، فمثلا أخذ شيء يسير جدا، قدم واحد مثلا من السقف كان نازلا على جهة بيت جاره مثلا، وهذا لا يضر، بشرط أنه لا يضر، لو كان في ضرر محقق من حق أن يمنعه، لكن ما يضره، مجرد مثلا ظلال للسقف أو شيء، فمثلا جاوز مقدار بيته بمقدار يسير، فلا يجوز له أن يتعنت يقول: لا، هذا ليس بحقك وارفع هذا الأمر، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جار جار أن يغرز خشبة في جداره. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، لما ذكر هذا الحديث قال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة معرضين، قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني تطبقونها يعني ولا بد منها. وكذلك من الأمور الجميلة التي ينبغي أن تكون بين الجيران التهادي فيما بينهم، والهدية تجلب المودة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وفي رواية قال: ولو كراع بشاة محرق، يعني الكراع ويعني طرف الساق ويعني فرسن الشاه، هذا ما يكون فيه لحم أصلا إلا قليل جدا، فليس المقصود ذات الهدية، وإنما المقصود أثر الهدية، المقصود هذه المحبة والمودة التي تولدها الهدية بين الجيران. ولهذا يعني جاء في الحديث: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نحن الآن في زمن، نسأل الله أن يعفو عنا، ربما تسأل بعض الناس عن اسم جاره ما يعرف ما اسم جارك، وهذا نسأل الله أن يعفو عنا، نحن مبتلين به، لكن نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، ونرجو أن تكون مثل هذه المجالس دعوة لنا للخير، فلا يعرف اسمه ويعني لا يحسن إليه، لا يسأل عنه، لا يعرف عن أحواله، وهذا في الحقيقة تقصير شديد. ينبغي على المسلم يعني أن يحرص على صلة الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف حق الجوار، حتى يعني مرض يهودي، ابن يهودي مرض، فزاره، يعني يزور جاره اليهودي الذي مرض ابنه وهو يهودي. فتأمل في هذا الخلق كيف كسر الكبر الذي عند اليهود، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الولد، قال يعني أمره بالشهادة، فرأى الولد والده فقال: أطع أبا القاسم، وأسلم ومات وأنقذه الله من النار بسبب هذه الأخلاق الحسنة وحسن الجوار. وأيضا يقول مجاهد رحمه الله: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. وكانت عائشة رضي الله عنها تهدي إلى جيرانها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ يعني من أقدم؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فهذا يراعى في الجوار أن الأحق بالمعروف من كان أقرب منك بابا. وطبعا الجار ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه للعرف. طبعا في الماضي زمن السلف كان يقولون إلى 40 بيتا، لكن هذا في زمان كانت البيوت صغيرة وقريبة من بعض، لكن الآن مع اتساع البيوت وتباعدها والطرق التي بينها، فهذا لا شك أنه يختلف من زمن إلى زمن. ما يمكن أن تطبق الآن 40 بيت تزور الحي كله، هذا يرجع فيه إلى يعني العرف. باع أبو الجهم العدوي رحمه الله داره 100,000، فلما دفعوا له الثمن قال: لا، ما انتهينا. قالوا: ماذا بقي؟ قالوا: بكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ هو كان مجاور لسعيد بن العاص رضي الله عنه. قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري إذن وخذوا مالكم. قال: لا أدع جوار رجل إن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه 100,000 درهم، فكأنه يعني اشترى جوار نفسه، يعني قدر له هذا المعروف وهذا الجوار، فكافأه بهذه المكافأة أيضا. وأراد جار لأبي حمزة السكري رحمه الله أن يبيع داره، فقيل: بكم؟ قال: 2,000 ثمن الدار و2,000 جوار أبي حمزة. فوجه إليه أبو حمزة 4,000 وقال: لا تبع دارك. اشترى هذا الجار الذي قدره. وهكذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الوليد بن القاسم من رواة الحديث فقال ثقة: سألت يعلى بن عبيد وكان جارا له فقال: هو جارنا منذ 50 سنة ما رأينا منه إلا خيرا. وهكذا أخبار السلف في هذا. فإذن حسن الجوار الإخوة أمر جميل في الحياة، ويشعر المسلم بطمأنينة ويعيش في مكان كل من حوله يحبونه ويحبهم ويتعاونون تزاورون، فهذا يعني رحمة زائدة على الرحمة التي تكون بين الأرحام بين الأقارب، فيشعر أن له أهل غير أهله. ولهذا جاء في الحديث أربع من السعادة، قال: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والجار الصالح والمركب الهني. ومع كل هذا المسلم لا بد أن يفكر في جوار أعظم، جوار لا ينقطع، جوار ما بعده جوار، وهو أن يجاور الرحمن جل جلاله في الفردوس الأعلى. ذلك هو الجوار العظيم، تجاور الرحمن، تجاور الحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تجاور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجاور الصحابة رضي الله عنهم. نحن أعمالنا لا توصلنا إلى هذا، لكن ما لنا إلا رحمة الله مغفرته جل وعلا، والمرء مع من أحب. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه جل وعلا وجواره الكريم. نسأله جل وعلا مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.